نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج الإذاعي الكلمة لهذا اليوم. سوف نتابع اليوم دراستنا لرسالة بولس الرسول إلى مؤمني روميا، وما نأمله هو أن تكون عزيزي المستمع قد تباركت واستفدت وحققت نضجا في علاقتك بالرب يسوع المسيح من خلال هذه التفسيرات والتأملات. في حلقة اليوم سنتابع بنعمة الرب تفسير المزيد من آيات هذه الرسالة العظيمة من إعداد الراعي تشاك سميث. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي المستمع، نرجو أن تفتحه على الأصحاح الثالث من رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا. أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس في هذه اللحظة، فنرجو أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع درس جديد من رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا، ابتداء بالأصحاح الثالث والعدد 21، درسا عده لنا الراعي تشاك سميث.
هناك أشخاص كثيرون يتكلون على أعمالهم الصالحة وبرهم الذاتي، وهناك أشخاص كثيرون يتجرؤون على المثول في محضر الله بناء على صلاحهم وأخلاقهم الحميدة. وقد كان هذا هو الخطأ الرهيب الذي اقترفه الشعب اليهودي، إذ إنهم اتكلوا على أعمالهم الصالحة ظنا منهم أن هذه الأعمال الصالحة تبررهم قدام الله. ففي ضوء العهد الذي قطعه الله معهم، كان رئيس الكهنة يدخل إلى قدس الأقداس في يوم الكفارة للتكفير عن خطايا الشعب، لكن يوم الكفارة لم يكن يوم الذبيحة العظيمة، بل كان يوما يتأمل الناس فيه الخطايا التي اقترفوها في السابق. وقد كان شغلهم الشاغل هو تحقيق التوازن بين أعمالهم الصالحة وأعمالهم الطالحة، لذلك كان كل شخص يسعى جاهدا إلى جعل أعماله الصالحة تفوق أعماله السيئة. لكن الشريعة صديقي المستمع لم تعطى لبني إسرائيل من أجل تبريرهم، فلو كان التبرير يحدث من خلال الشريعة لما تعين على يسوع المسيح أن يأتي إلى الأرض ويموت على الصليب. بمعنى آخر، لو كانت الشريعة قادرة على تبرير الإنسان لكان موت المسيح بلا أي مبرر. لذلك فقد قال الرسول بولس في رسالته إلى أهل روميا الأصحاح الثالث في العددين 19 و20: ونحن نعلم أن كل ما يقوله الناموس فهو يكلم به الذين في الناموس، لكي يستد كل فم ويصير كل العالم تحت قصاص من الله، لأنه بأعمال الناموس كل ذي جسد لا يتبرر أمامه، لأن بالناموس معرفة الخطية. وهذا يعني أن الشريعة تساعد الإنسان على معرفة الموضع الذي أخطأ فيه، وقد كان هذا يتطلب فهما سليما للشريعة. ومن الواضح أن الفريسيين لم يفهموا الناموس أو الشريعة فهما صحيحا في زمن السيد المسيح، فقد كانوا يسيئون تفسير الشريعة ويستخدمونها لغايات خاطئة تماما. فقد كانوا يستخدمون الناموس لتعزيز شعورهم بالبر الذاتي. ولأن الرسول بولس كان ينتمي إلى مجموعة الفريسيين قبل اهتدائه إلى الرب يسوع المسيح، فقد كتب من واقع خبرته كفريسي سابق، وقد كتب عن البر الذي كان يظن أنه يمتلكه من خلال الناموس. فهو يقول في رسالته إلى أهل فيليبي الأصحاح الثالث والعدد السادس: من جهة البر الذي في الناموس بلا لوم. وهذا هو ما كان يظنه جميع الفريسيين، فقد كانوا يسعون إلى تبرير أنفسهم أمام الله من خلال تطبيق وصايا الناموس. لكن الرسول بولس يستطرد قائلا في رسالته إلى أهل فيليبي الأصحاح الثالث من العدد السابع إلى التاسع: لكن ما كان لي ربحا فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة، بل إني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي الذي من أجله خسرت كل الأشياء، وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه، وليس لي بر الذي من الناموس بل الذي بإيمان المسيح، البر الذي من الله بالإيمان. وقد قال السيد المسيح لتلاميذه في إنجيل متى الأصحاح الخامس والعدد العشرين: إن لم يزد بركم على الكتبة والفريسيين لن تدخلوا ملكوت السماوات. لا شك أن هذا القول كان صدمة حقيقية لتلاميذ السيد المسيح، فقد كانوا يعلمون أن الكتبة والفريسيين مجتهدون جدا في تطبيق وصايا الناموس. لكن يسوع يقول لهم هنا: إن لم يزد بركم على الكتبة والفريسيين لن تدخلوا ملكوت السماوات. وقد قدم لهم يسوع خمسة أمثلة توضيحية لتبيان سوء فهمهم للناموس، وفي كل مثل توضيحي من هذه الأمثلة بيّن يسوع لهم أنهم كانوا يفسرون الناموس تفسيرا ماديا وليس روحيا. فقد قال يسوع في إنجيل متى الأصحاح الخامس من العدد الأول إلى الثامن والعشرين: قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تقتل، ومن قتل يكون مستوجب الحكم، وأما أنا فأقول لكم إن كل من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم، ومن قال لأخيه رقى يكون مستوجب المجمع، ومن قال يا أحمق يكون مستوجب نار جهنم. قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تزني، وأما أنا فأقول لكم إن كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. فإن فهمنا أن الناموس روحي، من المؤكد أننا سندرك أن تطبيقنا الخارجي للناموس لا يكفي لأن الناموس روحي. لذلك فإن كل شخص منا مذنب أمام الله، وهذه هي الغاية من الناموس، أن تجعل كل إنسان يدرك أنه مذنب أمام الله الخالق لكي يطلب البر الحقيقي الذي بحسب معايير الله الحي. وبمعنى آخر، فقد كان الناموس معلما للإنسان كي يجتذبه إلى يسوع المسيح. فمطالب الشريعة ترينا عجزنا عن إرضاء الله من خلال أعمالنا الصالحة، لأن هذه الأعمال الصالحة التي نقوم بها هي كالخرق البالية في نظر الله القدوس. لذلك صديق المستمع، لا يمكن لأي شخص يحاول أن يطبق الناموس بحذافيره إلا أن يعترف بإخفاقه وأن يقر بعجزه عن الوفاء بمطالب الناموس، وحينئذ لا يعود أمام الإنسان إلا أن يطلب البر الذي وفره الله له من خلال الإيمان بيسوع المسيح. أما إذا أردت صديق المستمع أن تستخدم الناموس لإظهار برك وتقواك، من الواضح تماما أنك أخفقت في فهم الناموس والغاية منه، ومن الواضح أيضا أنك لم تفهم بر الله. وقد قال الرسول بولس: إن اليهود الذين أخفقوا في فهم بر الله لم يحرزوا أي بر، أما الأمم الذين أدركوا ضلالهم وبعدهم عن الله فقد اكتشفوا بر الله. وقد بين الرسول بولس بوضوح تام أنه لن يكون هناك إنسان واحد يتبرر بالناموس. لماذا؟ لأن الغاية من الناموس هي ليست تبريرنا، بل مساعدتنا على معرفة أننا أخطأنا. ويتابع الرسول بولس حديثه في رسالته إلى أهل روميا الأصحاح 23 فيقول: وأما الآن فقد ظهر بر الله بدون الناموس مشهودا له من الناموس والأنبياء. نقرأ هنا مستمع الكريم أن بر الله ظهر بدون الناموس مشهودا له من الناموس والأنبياء، فقد قال الله للنبي حبقوق: البار بإيمانه يحيى. ونقرأ أيضا في سفر التكوين أن إبراهيم آمن بالرب فحسبه له برا. والآن فإن هذا البر الذي وفره الله لنا بمعزل عن الناموس قد ظهر وصار واضحا للعيان. ويتابع الرسول بولس حديثه قائلا في رسالته إلى أهل روميا الأصحاح 22-24: بر الله بالإيمان بيسوع المسيح إلى كل وعلى كل الذين يؤمنون، لأنه لا فرق، إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله، متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح. ربما حاولت صديقي المستمع أن تعيش حياة بارة، لكنك أخفقت بالرغم من جميع محاولاتك. فإن كنت قد أدركت عدم قدرتك على أن تكون بارا أمام الله، فهذا أمر جيد جدا. لماذا؟ لأنه يعني أنك أدركت ضعفك وصرت جاهزا للحصول على البر الذي أظهره الله لك من خلال إيمانك بيسوع المسيح. فعندما يدرك المرء عجزه ويصل إلى طريق مسدود مع نفسه، فإنه يصير قريبا جدا من الإيمان بيسوع المسيح ومن العلاقة بالله الحي. ثم يقول الرسول بولس في العددين 25-26 مشيرا إلى يسوع المسيح: الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه لإظهار بره من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال الله، لإظهار بره في الزمان الحاضر، ليكون بارا ويبرر من هو من الإيمان بيسوع. لقد كانت هناك مشكلة تتطلب حلا، فقد خلق الله الإنسان ووهبه القدرة على أن يكون في شركة معه، وقد كان هذا هو قصد الله للإنسان في الأصل. لذا صديق المستمع، فقد خلق الله العلي الإنسان على صورته، ولأن الله حر فقد أعطى الإنسان حرية الاختيار، ولأنه محب فقد أعطى الإنسان القدرة على أن يحب، ولأنه إله مطلق ولا حدود له فقد أعطى الإنسان القدرة على إدراك اللامحدود إلى حد ما. وقد كانت غاية الله من هذا كله هو أن يتمتع الإنسان المحدود بعلاقة محبة وشركة مع الله غير المحدود. وقد كان هناك مطلب لابد من توافره، ألا وهو أن يكون الإنسان حر الاختيار في التعبير عن محبته لله من خلال إيمانه به وطاعته له. لذلك مستمع الكريم، كان لابد من وجود خيار بديل، وقد تمثل هذا الخيار البديل في شجرة معرفة الخير والشر. فوجود هذه الشجرة يعطي الإنسان الفرصة لممارسة حقه في الاختيار. وقد قال الله لآدم: من جميع شجر الجنة تأكل أكلا، وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها، لأنك يوم تأكل منها موتا تموت. والمقصود بالموت هنا هو الموت الروحي. بعبارة أخرى، لأنك يوم تأكل منها ستنفصل عن الله وتخسر علاقتك به. فالخطية يا صديقي تقود دوما إلى انفصال الإنسان عن الله، لذلك فإننا نقرأ في سفر إشعياء الأصحاح 59 في العددين الأول والثاني: ها إن يد الرب لم تقصر عن أن تخلص، ولم تثقل أذنه عن أن تسمع، بل آثامكم صارت فاصلة بينكم وبين إلهكم، وخطاياكم سترت وجهه عنكم حتى لا يسمع. لذلك عندما أخطأ الإنسان فقد خسر شركته مع الله، ولم يحقق القصد الذي أراده الله لحياته. ولأن الله يحبنا محبة أبدية، فإن رغبته في أن نكون في شركة معه لم تتوقف يوما. لكن ما دامت الخطية موجودة، لا يمكن للإنسان أن يكون في شركة مع الله. ولكي يتمكن الإنسان من تجديد شركته وعلاقته بالله في العهد القديم، أوجد الله طريقة تتيح للإنسان الخاطئ أن ينقل خطيئته إلى أحد الحيوانات بالإيمان. فقد كان يتعين على الإنسان الخاطئ أن يحضر ثورا إلى الكاهن، وأن يضع يده على رأس الثور ويعترف بجميع خطاياه. بعد ذلك كان ينبغي للكاهن أن يذبح الثور وأن يقدمه لله ذبيحة خطية، وبتلك الطريقة كانت خطايا ذاك الإنسان تنتقل إلى ذلك الثور الذي حمل الخطية عنه. فقد كان ذلك الإنسان يستحق الموت، لكن الثور مات بدلا عنه. فكلمة الله تعلمنا أن النفس التي تخطئ هي تموت، ولكن الله أوجد طريقة لرفع خطايانا من خلال موت أحد الحيوانات عنا. وحينئذ كان بإمكان الناس في العهد القديم أن يستعيدوا علاقتهم وشركتهم بالله الحي. فعندما كان اليهود يقدمون ذبيحة بدلا عنهم، كان باستطاعتهم أن يستعيدوا شركتهم بالله وأن يعبدوه إلى أن يأتي الوقت الذي يخطئون فيه ثانية. والشيء المؤكد هو أن هذه الشركة لم تكن تدوم طويلا، فالإنسان مولود بالخطية، وإن أراد أن يقدم ذبيحة عن كل خطيئة يقترفها فإنه لن يتوقف يوما واحدا عن تقديم الذبائح. وينبغي لنا أن ندرك أن تقديم الذبائح كان يتم بالإيمان، فقد كان الناس يقدمون الذبائح وهم يعلمون أن الله سيقبلها ذبائح كفارية عن الخطايا التي اقترفوها. وعندما نتحدث عن الذبائح لا يسعنا إلا أن نتذكر ما حدث مع أبينا إبراهيم. فنحن نقرأ في سفر التكوين الأصحاح 22 والعدد الثاني أن الله قال له: خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق، واذهب إلى أرض المورية، وأصعده هناك محرقة على أحد الجبال الذي أقول لك. ونتابع القراءة صديق المستمع في سفر التكوين الأصحاح 22 من العدد الثالث إلى الثامن: فبكر إبراهيم صباحا وشد على حماره، وأخذ اثنين من غلمانه معه وإسحاق ابنه، وشق حطبا لمحرقة، وقام وذهب إلى الموضع الذي قال له الله. وفي اليوم الثالث رفع إبراهيم عينيه وأبصر الموضع من بعيد، فقال إبراهيم لغلاميه: اجلسا أنتما هاهنا مع الحمار، وأما أنا والغلام فنذهب إلى هناك ونسجد ثم نرجع إليكما. فأخذ إبراهيم حطب المحرقة ووضعه على إسحاق ابنه، وأخذ بيده النار والسكين، فذهب كلاهما معا. وكلم إسحاق إبراهيم أباه وقال: يا أبي. فقال: ها أنا ذا يا ابني. فقال: هو ذا النار والحطب، ولكن أين الخروف للمحرقة؟ فقال إبراهيم: الله يرى له الخروف للمحرقة يا ابني. فذهبا كلاهما معا. ونتابع ما حصل بعد ذلك في سفر التكوين الأصحاح 22 من العدد التاسع إلى الرابع عشر: فلما أتيا إلى الموضع الذي قال له الله بنى هناك إبراهيم المذبح ورتب الحطب وربط إسحاق ابنه ووضعه على المذبح فوق الحطب، ثم مد إبراهيم يده وأخذ السكين ليذبح ابنه، فناداه ملاك الرب من السماء وقال إبراهيم إبراهيم، فقال ها أنا ذا، فقال أي الملاك لا تمد يدك إلى الغلام ولا تفعل به شيئا، لأني الآن علمت أنك خائف الله فلم تمسك ابنك وحيدك عني. فرفع إبراهيم عينيه ونظر وإذا كبش وراءه ممسكا في الغابة بقرنيه، فذهب إبراهيم وأخذ الكبش وأصعده محرقة عوضا عن ابنه، فدعا إبراهيم اسم ذلك الموضع يهوه يرآه، حتى إنه يقال اليوم في جبل الرب يرآه. وقد كانت كل الذبائح الحيوانية التي قدمت عن البشر للتكفير عن خطاياهم ترمز إلى الذبيحة الأخيرة الكاملة التي قدمها الله الآب على الصليب في شخص ابنه الحبيب يسوع المسيح. فبعد نحو 2000 سنة من تلك الحادثة التي وقعت على جبل المريا، قدم يسوع نفسه ذبيحة عن خطايانا جميعا على الجبل نفسه، أي على جبل المريا. وقد أظهر الله بره لنا ومن نحونا من خلال ابنه يسوع المسيح، فلأن يسوع مات عنا على الصليب فقد تبررنا جميعا بدمه، فقد أخذ يسوع عنا العقاب ودفع أجرة خطايانا من خلال موته عنا. فإن آمنا به فإننا نصير أبرارا في نظر الله، فعندما ينظر الله إلينا فإنه لا يرى خطايانا بل يرى دم المسيح الذي يغطينا. وهذا هو ما قصده الرسول بولس حين قال في رسالته إلى أهل روميا الأصحاح الثالث في الأعداد من 24 إلى 26: متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح، الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه لإظهار بره من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال الله، لإظهار بره في الزمان الحاضر ليكون بارا ويبرر من هو من الإيمان بيسوع. وبكلمات أخرى، فإن الله يبررنا من خلال إيماننا بما فعله يسوع لأجلنا على الصليب، وهو بار وعادل في تبريره لنا، لأنه يبررنا لا على أساس أعمال عملناها نحن بل على أساس دم المسيح الذي سفك لأجلنا. وأخيرا يقول الرسول بولس في رسالته إلى أهل روميا الأصحاح 23: فأين الافتخار؟ قد انتفى. بأي ناموس؟ أبي ناموس الأعمال؟ كلا، بل بناموس الإيمان. وهذا يرينا أننا لا نستطيع أن نفتخر بأي أعمال صالحة عملناها، فقد رأينا أننا لا نستطيع أن نتبرر من خلال الشريعة ولا من خلال الأعمال الصالحة، لكننا نستطيع أن نتبرر من خلال إيماننا بيسوع المسيح. لذلك فقد قال الرسول بولس في رسالته إلى أهل غلاطية الأصحاح 16: وأما من جهتي فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. في ضوء ذلك صديق المستمع، يجب علينا أن نفتخر لا بما فعلناه نحن لأجل الرب يسوع المسيح بل بما فعله هو لأجلنا. آمين.
في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سوف يتابع الراعي تشاك سميث دراسته للرسالة إلى أهل روميا، إذ سيحدثنا عن الأشخاص الذين يحبون أن يفتخروا بخلاصهم. لذا أرجو صديق المستمع أن تكون برفقتنا في المرة القادمة كي تنال كل بركة وفائدة.
صلاتنا لأجلك عزيز المستمع هي أن يعطيك الله نعمة فوق نعمة كي تعرفه معرفة أعمق وأشمل وأكمل. وصلاتنا لأجلك أيضا هي أن تعرف محبة المسيح الفائقة المعرفة لكي تمتلئ إلى كل ملء الله. وأخيرا صلاتنا لأجلك هي أن يباركك الرب في مسيرك وشركتك معه اليوم وكل يوم، باسم يسوع المسيح، آمين.
أنا جاي لك بكل عيوبي، خبيني في ستر دماك، طهرني من كل ذنوبي، اغنيني من صيد غناك. أنا جاي لك بكل عيوبي، خبيني في ستر دماك، طهرني من كل ذنوبي، اغنيني من صيد غناك. العشرة معاك أنا جايلك ادخل جوايا وملاني بروحك ورضاك اغسلني واغفر خطاياي متعني بالعشرة معاك
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.